عطية الله لهذا الجيل، بابا المحبة، قداسة البابا تودروس الثاني.
اسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته من الآن والأبد أمين. أنا سعيد معكم أن نفتتح هذا المؤتمر الدولي عن التراث القبطي بين الأصالة والمعاصرة، وسعيد أن يتعاون معهد الدراسات القبطية مع المركز الثقافي القبطي، يتعاون في إخراج هذا المؤتمر الهام. سعيد أيضا بكل الكلمات الطيبة التي قيلت والتي تشرح دور معهد الدراسات ودور المركز الثقافي، ولكن سعادتي الأكبر بحضوركم جميعا أصحاب النيافة والأساتذة والباحثين والأباء الكهنة وكل الحضور الكريم. هذه سعادة تبين أنكم تهتمون بهذا التراث، فاهتمامنا بالتراث هو شكل من أشكال الوفاء. طبعا الثلاث أيام دول هتسعدوا بأبحاث كثيرة كما عرضتها عدتها الدكتورة هند، وسوف تستمعون إلى أبحاث في مجالات متعددة، ولكن أريد أن أشترك معكم في بداية ومدخل صغير عن التراث القبطي. اعتدنا في الكنيسة أننا عندما نصلي في صباح كل يوم نبدأ بالمزمور الأول من مزامير داود النبي. يقول في هذا المزمور: طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة خطاه، في طريق الخطاه لم يقف، في مشورة الأشرار، في طريق الخطاه لم يقف، في مجلس المفسدين لم يجلس، ببين السلوك يعني. لكن في وسط المزمور نجد هذه الكلمات المعبرة عن هذا المؤتمر: فيكون كالشجرة المغروسة على مجاري المياه. وكلمة شجرة تعني كائن حي، ومغروسة تعني الأصالة وتعني الجذور. وهذه الأصالة أو الجذور مغروسة، مش سطحية، مغروسة، دلالة على الثبات ودلالة على القوة، وهي تستمد حياتها وغذائها من باطن الأرض كما نستمد حياتنا من بطون الكتب وبطون التراث. أما المعاصرة فهي تعطي ثمرها في حينه وورقها لا ينتثر، يعني الشجرة دي دايما خضرة ودايما بتدي ثمر، وكل ما يصنع ينجح فيه. لذلك يمكن أن أعتبر اهتمامكم بهذا المؤتمر ومشاركتكم وحضوركم وبالمناقشة وبالاستماع وبالتفكير وبالدراسة أنه نوع من المشاركة في الماضي وفي الحاضر امتدادا لغاية المستقبل. التراث القبطي نشأ في مكانين: المكان الأول حوض نهر النيل، والمكان الثاني أعماق البراري المصرية، الصحراء. في حوض نهر النيل نشأ من أيام الفراعنة ثم العصر المسيحي القبطي امتدادا إلى العصر الإسلامي حتى يومنا هذا. نعيش حول نهر النيل، نتعلم منه الهدوء والحياة اللطيفة، ونتعلم أنه يعطينا الحياة، فكيف نعطي حياة لتراثنا ولحياتنا ولعملنا. نهر النيل نهر مستمر في الجريان، وده معناه استمرار الحياة. ثم أن النهر الذي نسكن حوله ننتظره من عام إلى عام بفصول الفيضان والروي وثم الحصاد، فيعلمنا الانتظار والصبر. ده الجزء الأول اللي نشأ فيه التراث. فتراثنا تجدوه تراث هادئ وتراث فيه حيوية وتراث يعلم الصبر، فأي نقش ولا أي أيقونة ولا أي لحن بياخد وقت، وأيضا هو تراث مستمر من الأجداد إلى الأحفاد. أما المكان الثاني الذي نشأ فيه التراث القبطي فهو أعماق البراري، الصحاري المصرية. والصحراء كما تعلمون حضراتكم أنها تغطي أكثر من 92% من مساحة البلاد، ولكن في هذه المساحات صارت عامرة ليس بالزرع فقط ولكن بالصلوات أولا. فانتشرت الأديرة في ربوع مصر وفي صحاريها، في شمالها وفي جنوبها وفي شرقها وفي غربها، وصارت الأديرة كأنها جامعات تحفظ التراث وتدرسه وتسلمه من جيل إلى جيل. صح ان عندنا معهد الدراسات بقاله 65 سنة، لكن عندنا أديرة بقالها 17 و18 قرن من الزمان. فالأديرة جامعات روحية. أحد الوظائف اليومية للأب الراهب هو العمل الدراسي والقراءة. وأيضا كما تعلمون أن الجامعات الكبرى مثل جامعة أكسفورد أو جامعة كامبريدج أصلها أديرة، أصلها دير. ولما تزورها لغاية النهاردة هتلاقي مكونات الدير في مبانيها القديمة. في هذه الصحراء تعلمنا السكون، وتعلمنا التأمل فيما وراء الطبيعة، وتعلمنا السمو والحكمة. ولذلك نجد كتب كثيرة تسمى حكمة أباء الصحراء، ونجد أن أقوال أباء الصحراء هي كلها أقوال حكيمة. وتعلمنا أيضا في الصحراء الصبر والرجاء. أحد العبارات التي نتعلمها في أديرتنا أن السير في البراري يميت الشهوات. واحد لما يمشي في الصحراء مفيش أي شهوة تيجي في مخه خالص، ده فوقيه سماء وتحتيه رمل، فيبقى هو وربنا وبس. ومن هنا نشأت الفلسفات الرهبانية العميقة، ونشأ التراث الذي ندرسه اليوم. فكل ما تدرسوه نشأ أصلا في الموضوعين دول، حوض نهر النيل وأعماق البراري المصري. التراث القبطي له أو يمكن أن يكون له 3 علامات رئيسية أو 3 ملامح. أولا هو تراث قومي وطني نشأ على أرض مصر، ومصر بلد زي بلاد الدنيا كلها، أكثر من 200 بلد في الدنيا، ولكن مصر لها كينونة خاصة ولها وضع استثنائي في العالم كله، في التاريخ وفي الجغرافيا وفي الطبيعة وفي الكتب المقدسة. تعلمون جميعكم أن مصر تطل على بحرين، ودي حاجة نادرة، في بلاد ما عندهاش بحر خالص، عندنا بحرين، بس بحر الأبيض نسميه بحر الأنهار لأن عشرات الأنهار تصب فيه زي نهر النيل. والبحر الآخر البحر الأحمر هو بحر بلا أنهار. فالبحرين دول لهم تميز في وسط بحار العالم كله. ومكانة مصر في الكتب المقدسة ذكر اسمها أكثر من 700 مرة، مصر والمصريين. وهذه مكانة عالية جدا ولها وضعية في كل الأحداث القديمة والصحيقة والأحداث الحاضرة والأحداث المستقبلية. وبالحقيقة مصر في وسط العالم أو في قلب العالم. تراث وطني قومي مصري صميم. الملمح الثاني في التراث القبطي أنه تراث غني، وغناه جاء أنه تراث شعبي وليس تراث سلطة ولا تراث حكم. فالتراث القبطي هو تراث شعبي، أهدي بعض أمثلة دلوقتي، تراث شعبي ولكنه تراث غني، فيه الأدب وفيه الشعر وفيه اللغة وفيه الموسيقى وفيه العمارة وفيه المصنوعات اليدوية المتعددة المتعددة. نحن على سبيل المثال ما زلنا نرتدي الصلبان الجلد زي اللي احنا لابسينها دلوقتي، ده تراث جلد يتعمل في الأديرة، يصنعوه الراهبات والرهبان ويعملوا منه أشكال متعددة. ما زلنا هذا يعلمنا أو يشير إلى تراثنا. طبعا شكل الصليب له أشكال عديدة جدا، ولكن ده شكل نتميز به في التاريخ الكنيسة وتاريخ التراث. هو تراث غني متعدد جدا جدا، هو تراث قومي وطني، وهو تراث غني وشعبي، ولكن أيضا هو تراث عبقري مبدع فيه إبداع. ففنون النجارة على سبيل المثال وحامل الأيقونات، يكفي أن تنظروا إلى أعمال النجارة الموجودة في هذا المركز في هذه القاعة لكيما تروا جزءا من هذه الفنون المشغولات. هو تراث عبقري ومبدع في الزجاج، الزجاج الملون والزجاج العادي. وطبعا كلكم تعرفوا ان في التاريخ في دير الزجاج، واشتهر اباؤه بالمصنوعات الزجاجية، وزاد من قرون وقرون. ايضا الورق والمخطوطات، صناعة الورق نفسها، قبل صناعة الورق اللي احنا بنعيشها النهاردة، قديما في المخطوطات والبردي وأقلام الكتابة والبوص اللي كتبت به مخطوطات كثيرة، وأيضا عمل الحبر. ده كان الحبر شكل من أشكال الأسرار، تركيبة الحبر شكل من أشكال الأسرار يتبادلها من جيل إلى جيل. أيضا فنون الشمع وفنون الجلد والمصنوعات الجلدية المتعددة، وفنون الغزل والنسيج والصبغات للأقمشة، وحتى فنون الصابون. يمكن البعض لا يعلم أن بدايات صناعة الصابون كانت في بعض أديرة قنا، وكانوا بيصنعوها من زيت الزيتون اللي النهاردة يقولوا ده زيت لطيف ويقدر يحمي الإيد من أي مواد كيماوية تانية. أنا أريد أن أختم ببعض النماذج الصغيرة لتبين غنى هذا التراث الذي نجتمع حوله. أعطي مثالين أو ثلاثة بالكثير. المثل الأول الحنجرة. ربنا خلق لنا كلنا جهاز الصوت الحنجرة، وفيه الأحبال الصوتية حبلين، ومن خلال الهواء عليهم ومن خلال حركة العضلات يتكلم الإنسان أو يقول موسيقى أو يلحن. الحنجرة هي الجهاز الموسيقي الطبيعي اللي عندنا كلنا، ويطلع الصوت من خلال الفم والشفتين. تقوم الكنيسة تاخد المنظر الجميل ده وتعمل الدف، ويصير هو الآلة الموسيقية التقليدية في الكنيسة. فالدف يتكون من إطارين من المعدن، ويعطي بنحن نقربهم لبعض وبحركات متوازنة يبتدي يعطي نغمة. فهذا تمثيل للحنجرة. طبعا زمان ما كانش فيه ميكروفونات، ما كانش فيه حاجات تعلي الصوت، وصار الشفتين معبر عنهم من خلال الآلة الموسيقية البسيطة، وصار الآلة دي آلة الدف اللي بنستخدمها، ودي آلة قديمة من أيام داود النبي نستخدمها لغاية النهاردة في الكنيسة، برغم أن في آلات كتيرة خالص. في آلات وآلات متقدمة وآلات إلكترونية وكل ده، لكن في الصلوات الرسمية الكنسية أو الليتروجيات الرسمية نستخدم هذه الآلة المبسطة. نستخدم أيضا الترينتو، ترينتو مثلث معدن كده وفيه عود بيخبط عليه على أضلاعه بحسب وضع اليد. الترينتو آلة موسيقية بسيطة جدا ولكنها تحوي العقيدة، فنحن دائما نقول ثالوث في واحد وواحد في ثالوث، فكأنك كنت بتعزف على الترينتو أنت بتعلن إيمانك وتشرحه كأنه وسيلة إيضاح. تراث بسيط جدا ولكن معبر جدا، وينفع للقرن الرابع والثالث، وينفع للقرن العشرين والقرن الواحد وعشرين وما بعد. أعطي مثال آخر. هل تتخيلوا أن الإنسان القبطي المصري نجح في خلط الطعام بالإيمان أو الإيمان بالطعام؟ يعني حتى وقت الطعام جعل فيه دروس إيمانية. عيد الغطاس بتاكلوا ايه؟ ولما ياكلش قلقاس؟ لا دي بعيد عن التراث دي. مش كده برضو؟ قلقاس. القلقاس نبات مصري موجود عندنا وبتزرع في بطن الارض، ولكن يضاف عليه معاني كثيرة مرتبطة كلها بمفهوم الغطاس والمعبودية والتوبة ومغفرة الخطية الجدية، كل ده في أكلة قلقاس، وبقى مرتبطين ببعض. طب اسمع حاجة تانية، في نفس عيد الغطاس بناكل ايه؟ قصب، والقصب بناكله. اولا ده نبات يتجه الى السماء، ثم نبات كل ما تضغط عليه، كل ما تقطعه حتت كده وتحطهم بين سنانك وتضغط عليه ينزل عصير حلو، كأنه بيعلمنا انك في حياتك سوف تتعرض الى ضغوطات. اوعى يطلع من كلمك من بقك كلمة وحشة. ليه؟ الآية بتقول كده، نشتم فنبارك. واحد يشتمني اقول له الله يباركك، بالضبط كده. فكل ما الانسان يتعرض لضغطة ما يخرجش منه غير الامور الحلوة. طب ده في الغطاس. بنيجي في عيد النوروز ناكل ايه؟ وجواف ويبالح لونك احمر، عارفين الترنيمة اياها دي؟ يعني معظم الموجودين يعرفوه. ونتأمل في البلحة وفي لونها الاحمر وقلبها الابيض والبذرة اللي فيها القوية، وناكل الجوافة. الجوافة المصرية لو مسكتها كده هي واقفة كده، لو مسكتها بالعرض وقطعتها كده تلاقي فيها مرسوم شكل الصليب بالبذور اللي جواها. قبل ما يحصل بقى التهجين الكتير تلاقي مرة خمس أشكال وست أشكال، دي كلها حاجات مهجنة. لكن الجوافة وهو نبات مصري أصلي هنا، وعشان كده بلاقي كنائسنا بره يجوا في عيد النوروز يستوردوا من مصر شوية بلح وشوية جوافة علشان امتداد للتراث. في شم النسيم بناكل ايه؟ حاجة تفتح النفس، مش كده؟ مش كده برضو؟ وناكل الفسيخ. ها؟ بتقول ايه؟ كده هنجوع فعلا. موضوع لسه باقي على شم النسيم خمس ستة شهور باين ولا ايه؟ ناكل الفسيخ، وده طبعا تراث قديم، مش تراث قبطي، ده تراث فرعوني مع البصل ويستمر. بس ايه، كان عيد الربيع زي امبارح بيجي دايما في الصوم الكبير. طب اللقباط يعملوا ايه؟ يوم ينقلوا عيد الربيع 21 مارس ينقلوه لتاني يوم القيامة، ويطفو عليه المعاني الجديدة، انفتاح الفردوس والانطلاق للفردوس مع الخضرة اللي بتبقى موجودة والمية والنباتات اللي بناكل. والفسيخ اصلا عبارة عن سمك مات ولكن بالملح حفظ عزوبته وبيتاكل بيفتح النفس بتبقى أكلة شهية قوي عند ناس كتيرة خالص, وعندنا في المصريين بالذات. الخلطة دي وضيفوا عليها حاجات كتيرة, التقويم والسنة الزراعية اللي متقسمة ثلاث أقسام بحسب الزرع والمية والحصاد, اللغة اللي بنستخدمها والكلمات من أيام اللغة المصرية القديمة امتدادا إلى كتابتها بالحروف اليونانية وإضافة سبعة حروف عليها, ثم استخدامها في الألحان والتسابيح ويتعمل بيها ألحان وتسابيح موزونة من ناحية الشعر, وزي الشمامسة لما كانوا بيقولوا دلوقتي اللحن وفي لحن الاستقبال, كل هذا غنى جوه التراث القبطي. أنا أترككم لكي ما تعيشوا جماليات هذا التراث. أنهي بكلمة صغيرة جدا, شوف الإبداع اللي ممكن يبقى موجود في التراث القبطي. يقول لك إيه, إحنا ألالي جنب بعضها في الدير, لو جيت أعمل كوباية شاي بالمعلقة والمعلقة بتخبط في الإزاز تعمل صوت تكسر سكون البرية, يوم يمكن أخويا اللي جنبي اللي ساكن في الليلة اللي هو عايش في حياة الصلاة والتأمل يتعب. يوم الإبداع القلبي نعمل معلقة من خشب عشان لما نقلب تعمل صوت. طيب السبحة, السبحة جامد التسبيح, يقول لك نزرع زيتون وفي الزيتون ناكل الزيتونية, والزيتون طبعا مغذي, لكن ناخد الحبايه بتاعته نجففها, البذره نجففها ونخرمها ونحط فيها خيط ونعمل سبحه. مثلا في بعض الاديوره عاشوا في مناطق جبليه وفيها زلط وفيها حصى, قال لك ناخد الزلط والحصى ده ونعمل بيه ايقونات, نرسم بيه ايقونات, وأظن في بعض الأديرة بتشوف الكلام ده. عايز أقول أنه التراث القبطي هو يبدع في كل وقت, مش حاجة قديمة وخلاص, ده في كل وقت في إبداع باستمرار. أتمنى لكم التوفيق والنجاح, وتتمتعوا بكل الدراسات والأبحاث التي تلقى على مسامعكم, ويفتح شهيتكم لمزيد من الأبحاث ومزيد من الدراسة. أشكر كل الأحباء في معهد الدراسات وهنا في المركز الثقافي في اهتمامهم وفي إعدادهم لهذا اللقاء, وأشكركم جميعاً.